والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
مشاعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الشرائع فأتقنها وربط العبادات بالمقاصد فأحكمها، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا هادي البشرية ومعلمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بالخير والمسرات. ويسرني أن أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم مشاعر الذي تقدمه لكم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن برامجها لتوعية الحجاج في موسم الحج إلى بيت الله الحرام. وحديثنا اليوم سوف يتركز على العلاقة بين الحج وبين طلب العلم. ولا شك أنكم تدركون يا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أن ديننا الإسلامي هو دين الحقيقة والوضوح، وليس هناك دين أو ثقافة على وجه الأرض اهتم بالعلم والتعليم كما اهتم ديننا. شاهد ذلك أن أول آية نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى كانت قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا دليل واضح على مدى الاهتمام بالعلم. ولكن السؤال في مستهل هذه الحلقة عن العلاقة والاقتران بين الحج إلى بيت الله الحرام وبين طلب العلم، هذا الأمر سوف نتحدث عنه من خلال التقرير الذي سوف نستمع إليه مختصرا، ثم نبدأ في المناقشة حول مدى العلاقة بين طلب العلم وبين الحج إلى بيت الله الحرام. فلنستمع إلى التقرير ثم أعود إليكم أحبتي الكرام.
علاقة الحج بطلب العلم. أول شيء حتى تعرف تعمل حج لازم يكون عندك معرفة بعلوم الدين، كيفية أداء فريضة الحج، كيفية عملها، فهذا جزء أنك تتعلم كيف تعمل الحج.
والله الحج مدرسة، مدرسة لطلب العلم والكل مسلم، خاصة أنه يعني فيه علوم حياتية وفيه علوم فقهية وأكاديمية من الحج.
الحج بطلب العلم ثقافة الإنسان، يعني يتعمق في العلم أكثر.
طلب العلم ضرورة لتثقيف يعني جميع الجاليات تحضر في الحج، جميع الأجناس، جميع الأعراق، فالعلم مطلب لكل يعني لكل سعودي، لكل شاب إنه يكون مثقف ويفهم الناس، يفهم الحضارات.
طلب العلم هذا فريضة، الحج فريضة طبعا.
مشاعر.
أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، استمعنا وشاهدنا معا هذا التقرير المختصر والذي تباينت فيه الآراء حول مدى العلاقة بين الحج وبين طلب العلم. فأحد الإخوة كان أول المتحدثين كان يرى أن ليس هناك تقارب أو تلازم بين هذين الأمرين، وكثير من الإخوة كانوا يؤكدون على أهمية اقتران الحج بطلب العلم. أقول أيها الإخوة أن الحج هو ركن من أركان الإسلام وهو عبادة من أجل العبادات، والعبادات في الإسلام يحتاج المسلم وتحتاج المسلمة للقيام بها وأدائها إلى علم شرعي صحيح بهذه العبادات، والحج من ضمنها. بل وأزيدكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات بأن الحج بالذات من أكثر العبادات التي تحتاج إلى علم شرعي، لأنه محصور في زمان ومكان معين، ولأن أعماله كثيرة ومتعددة، ولأن التفريط في بعضها قد يؤدي إلى إفساد شيء من أعمال الحاج، لأن هناك أركان وهناك شروط وهناك واجبات، وكل واحد من هذه الأمور، وهناك محظورات، وكل واحد من هذه الأمور الأربعة يحتاج أن يعرفه الحاج قبل أن يبدأ في حجه، وقبل أن يتلبس بنسك الحج والقيام به، حتى لا يقع في الخطأ ثم يضطر إلى السؤال عملت كذا وكذا فما هو الحكم فيما عملته. وقد لاحظت، وربما لاحظتم، أنا الحقيقة لاحظت بحكم مشاركتي المستمرة مع التوعية الإسلامية في الحج في السنوات الأخيرة، أن الكثير من الحجاج تنصب أسئلتهم على أشياء قاموا بها ويسألون عن الحكم فيها، فعلت كذا وكذا فما هو الحكم. وقل من يأتيك من الحجاج يسأل فيقول أنا سأعمل غدا كذا وكذا من الأعمال في الحج، فما هي الطريقة الصحيحة للقيام بهذا العمل؟ وهذا هو المطلوب، أن يسأل المؤمن قبل أن يقع منه العمل، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحج هناك أركان لا شك، هناك أركان من الإحرام ومن الطواف ومن السعي ومن الوقوف بعرفة، فهذه أركان، وهناك شروط أن يكون الإحرام، وهناك واجبات أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يبيت الحاج في مزدلفة، وأن يكون الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، وقل مثل ذلك بالنسبة لبقية واجبات الحج. وكل واجب من واجبات الحج له طريقة في أدائه، وبالتالي فأنت أيها الحاج وأنت أيها الحاجة أيتها الحاجة بحاجة ماسة إلى معرفة الطريقة التي تؤدى بها هذه العبادة. وهذا من طلب العلم، هذا من العلم الشرعي الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقوم به. رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم لما حج قال للناس لتأخذوا عني مناسككم. إذن نحن مأمورون بأن نأخذ مناسكنا في حجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كيف يمكن لي ولك ولها أن نؤدي المناسك كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم نتعلم العلم الشرعي، وإن لم نطلب العلم؟ وقد تيسرت أسباب طلب العلم الشرعي في الحج ومعرفة أحكامه، فهناك الرسائل والمناسك الميسرة التي طبعت وكتبها علماء أجلاء تثق الأمة ويثق الناس في دينهم وفي علمهم، وهي موجودة ومنتشرة. وهناك ولله الحمد والمنة مراكز للتوعية الإسلامية في الحج كثيرة جدا. أذكر أنني في إحدى السنوات كنت في مركز يحمل الرقم 18، يعني أن هناك مجموعة من المراكز متعددة في مختلف المشاعر، تجد في منى مجموعة من المراكز تيسر على الحجاج أن يصلوا إليها ويتكلموا مع العلماء والدعاة وطلبة العلم الموجودين فيها، وكذلك مراكز أخرى في عرفة ومراكز في مكة ومراكز في مزدلفة. وهذا كله من الأمور التي هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية، وهي الممثلة لحكومة المملكة العربية السعودية في القيام بشأن هذا النسك في موضوع التوعية الإسلامية في الحج. هذا مما ييسر علينا كحجاج لبيت الله الحرام أن نتعلم العلم الشرعي وأن نسأل عما يهمنا. كذلك أنا بودي أن أشير إلى نقطة، وهي أن هناك الكثير من الدروس العلمية التي تقام في المساجد، ومنها مسجد الخيف والمساجد الأخرى في ميناء وفي مكة، دروس علمية كثيرة حول المناسك وأحكامها وحول أفعال الحج المختلفة، بإمكان الحاج أن يطلب العلم الشرعي من خلالها. هذا فيما يتعلق بطلب العلم أثناء موسم الحج. لكن طلب العلم يا إخواني ويا أخواتي ليس محصورا في موسم الحج. صحيح أنه يفترض أن نكثف طلبنا للعلم أثناء الحج لنقوم بالنسك على الوجه الصحيح، ولكننا مطالبون بطلب العلم الشرعي في سائر أوقاتنا. وقد تيسر هذا الأمر وسهل. البعض من الناس اليوم إذا كلمته عن طلب العلم يشعر بأن المسألة صعبة جدا، وبأن المسألة تقتضي منها أن يفرغ نفسه لسنوات، وبأن يتتبع العلم في مظانه المختلفة وأن ينقطع لذلك. لا شك أن هذا هو المقصد الأكبر إذا تيسر وحصل فكله خير وبركة، ولكن إذا لم يحصل لا تخلي نفسك ولا تخلي نفسك أيها الأخت المؤمنة من طلب للعلم الشرعي. مواقع الأنترنت اليوم التي انتشرت فيها كثير من المواقع الموثوقة المأمونة التي تقدم العلم الشرعي من خلال إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو وزارة الشؤون الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، أو من خلال إشراف إدارات الإفتاء، وخصوصا إدارة الإفتاء في المملكة العربية السعودية لديها موقع ويقوى الآن على شبكة الأنترنت لتقديم الفتاوى ومتابعة الزائرين الذين يدخلون بأعداد كبيرة جدا إلى هذا الموقع. هناك مواقع أخرى لعلماء ودعاة كثر يقدم من خلالها العلم الشرعي. إذن هذه وسيلة ميسرة لطلب العلم، ناهيك عن الأشرطة التي يمكن أن تستمع إليها لعلماء أجلاء تصطحبهم معك في سيارتك من خلال سماع أشرطتهم وما يقدمون من علوم، أو في بيتك وأنت على حال من الراحة وتيسير الأمر. فهذا من تيسير الله عز وجل سبل العلم الشرعي والتي يمكن لنا من خلالها أن نطلب العلم ونحقق الخيرية والمكانة والمنزلة التي رفع الله بها أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونقترب أكثر فأكثر من خشية الله، لأن العلم الحقيقي يورث الخشية كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن كيف يمكن للحاج رجلا كان أو امرأة أن يصبح طالب علم؟ كيف يمكن أن نصنف الحاج أنه طالب علم؟ كيف يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة؟ هذا ما سنتعرف إلى طرف منه من خلال التقرير التالي الذي عده الزملاء مشكورين، ثم أعود إليكم أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات.
هذا الحاج يعني يستثر في أمور الدينة ويكون طالبا العلم،
يبتدي يسأل عن الأمور اللي في الحج، عن مناسك الحج، ويبتدي يسأل الصح من الغلط، المناسك، السنة النبوية، كان عشان يتبع السنة بالضبط في مناسك الحج والعمرة.
دحين جوا الحج أغلب الأحيان في حملات بيجيبوا اللي هم شيوخ أو مفتيين أو واحد عنده علم، فعادة في يوم عرفة أغلب الأحيان يجي واحد ويبدأ يتكلم، فهذا أنت بتأخذ علم
أنه يجتهد ويدرس زيادة، يعني لازم يفهم إيش معنى الآيات ويقرأ قرآن كثير عشان يتعلم هذه الأشياء.
مشاعر.
جميل جميل جدا أيها الإخوة الكرام. أنا الحقيقة تابعت وبسرور الإجابات التي استمعت إليها في هذا التقرير، لأنها فعلا ركزت على الوسائل العملية، وأنا دائما أحب التركيز على الجانب العملي في قضايا طلب العلم. الحاج عنده زمان محصور وعنده مكان محصور أثناء الحج وهو مشغول بمناسكه، نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع حجهم وأعمالهم، ولكن أيضا لا يخلو أن يكون عنده وقت في أثناء فترة الحج يستطيع أن يستثمره. وهنا أركز على مسألة استثمار الفرصة، وهناك فرصة سانحة للحاج إذا أتى إلى المشاعر المقدسة لطلب العلم الشرعي فينبغي أن يستثمرها. هذه الفرصة تتلخص في أنه رقم واحد انقطع عن كثير من الشواغل والصوادف والصوارف والمشغلات والملهيات التي كانت تشغله قبل أن يأتي إلى المشاعر في مدينته وفي بلده وفي أعماله، فهو الآن أتى لعبادة معينة فعنده فضل من الوقت. اثنين، عنده شرف في الزمان وفي المكان وفي الحال. الزمان هو أشهر الحج ولا سيما عشر ذي الحجة وما بعدها من أيام عظيمة جدا، هي الأيام أيام التشريق التي تلي عشر ذي الحجة، ثم المكان وهو مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام وما حولها من المشاعر، منى ومزدلفة وعرفات. والحال الذي هو عليه حال شريفة جدا، حال التلبس بنسك الإحرام بنسك الحج، وحال التلبس بهذا الإحرام الذي يقبل فيه على الله تبارك وتعالى. فعنده ثلاث أمور شريفة: شرف الزمان، شرف المكان، شرف الحال. فإذا أضاف لها شرفا رابعا وهو شرف طلب العلم الذي رفع الله عز وجل به عباده، والذي أكرم الله عز وجل به عباده حتى إنه جعله ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، فميراث نبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا العلم. إذن إذا جمع الله للحج هذه الأمور الشريفة فليكملها بطلب العلم الشرعي وليستثمر وقته. كيف يمكن ذلك؟ يستثمر أوقاته في السؤال كما ذكر الإخوة في التقرير، سؤال أهل العلم، لأن صاحب اللسان السؤول كما ذكر ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه قريب من العلم، لما سئل بما سبق أقرانه فجاءت العبارة أن كان له لسان سؤول وقلب عقول، فكثرة السؤال للعلماء ومجالستهم والأخذ مما عندهم مما حباهم الله عز وجل به من العلم هذا فن ينبغي أن نسعى إلى إتقانه وإلى إجادته، أن نتأتى للسؤال بالطريقة المناسبة وأن نحرص عليه ولا نستنكف ولا نستحي من السؤال عن ما نجهله وما لا نعلمه من الأمور المرتبطة بالحج ومناسكه أو غيرها من الأمور الشرعية. من استثمار الفرص كذلك أن نستثمر الأوقات الطويلة التي ربما تمر علينا في المواصلات ونحن في الحج، حينما نكون منتقلين بين مشعر ومشعر آخر من مشاعر الحج تكون عندنا أوقات ربما تطول، فأثناء هذه الأوقات نستثمر في طلب العلم وفي التعليم، ويكون هذا في السيارات من خلال الأشرطة النافعة للعلماء الموثوقين التي تقدم المعلومة بأسلوب ميسر، واستثمار أوقات المصاحبة في وسائل التنقل أستطيع أن أقول وبثقة أنه منهج نبوي أصيل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حينما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مستثمرا هذا الوقت الذي يصاحبه في هذا الغلام، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. ابتدره النبي صلى الله عليه وسلم لاستثمار وقت مصاحبة هذا الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يعلمه، فماذا قال له؟ علم عظيم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمع على أن ينفعوك لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله إليك علي لك، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. شاهدي من هذا يا إخوتي الكرام ويا أخواتي الكريمات أن استثمار الأوقات التي تكون أثناء التنقل والمواصلات من الأمور المطلوبة. كذلك الحاج عنده وقت ولا سيما أثناء منى والمبيت بمنى في تلك الأيام له حكم كثيرة، ومنها أن الحاج حينما يبيت في منى ليس له شغل يقطع فيه وقته غير الذكر والدعاء والعبادة، ومن العبادة بل من أجلها طلب العلم، فليكن معه بعض الكتب النافعة الميسرة التي يقرأ فيها ويستعد بذلك، يكون مستثمرا لوجود بعض طلبة العلم والعلماء في موسم الحج فليسألهم في الحملات وفي غيرها، وهي سنة طيبة سلكتها كثير من الحملات أن تصطحب معها بعض العلماء والدعاة وطلبة العلم، ويكون ممن يعين الحجاج في تذكيرهم وتعليمهم العلوم الشرعية. أيضا ممكن أن تستثمر الأوقات في التواصل مع الهاتف المجاني على سبيل المثال الذي وضعته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للحجاج جميعا، يتصلوا في أي وقت فيجدوا من يجيب عن أسئلتهم، وهذا الهاتف يظهر بين الفينة والأخرى في هذا البرنامج وتكون أرقامه مبثوثة على الشاشة كما سيظهر لكم. فإذا هذا من طلب العلم ومن السؤال. ويهمني أيضا أن أشير إلى نقطة أخرى، مع طلب العلم لا ننسى أبدا التخلق بأخلاق طلبة العلم، وهذه قضية قد يغفل عنها الكثير من الناس. طلبة العلم يجب أن يتصفوا بالإخلاص لله تبارك وتعالى، ليس المقصود هو التكثر من النصوص من القرآن والسنة وممارات الناس ومحاجتهم ومجادلتهم بما عند الإنسان من بعض النصوص أو بعض المعلومات، المقصود الإخلاص لله تبارك وتعالى، طلب العلم الشرعي من مظانه. كذلك طالب العلم هو متبع ومقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ممتثل لأوامره، منتهي عن نواهيه، وقاف عند حدود كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض الصحابة الكبار ومنهم ابن عباس رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. ومن هم أبو بكر وعمر؟ هم سادات الإسلام وأفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة. ومع ذلك حينما يكون التوجيه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن طالب العلم يقف عنده ويسلم. وأيضا أخلاق طلبة العلم فيها الحرص على خير الناس، على نفع الناس، على إيصال الخير إليهم بأحسن إشارة وألطف عبارة، البعد عن الجدال والمراء، البعد عن التعالم والتصدر ومحبة اشتهار أمره بين الناس. وأيضا من أخلاق طالب العلم التي ينبغي أن يحرص عليها أن لا يتجرأ على الفتياء. وأنا أشعر بخطورة هذه المشكلة كما يشعر كثير من المشاهدين والمشاهدات، لأن فوضى الفتاوى من الخطورة بمكان على الأمة الإسلامية، أن يكون هناك تعدد في من يتصدرون للفتوى وهم غير مؤهلين لذلك، لا زالوا في مراحل الطلب للعلم، لم يتأهلوا لذلك. فإذا لابد من أن تكون الفتوى محررة وصادرة عن أهلها، وأن تتم المراجعة والمداولة فيها. مرحلة طلب العلم هذه مرحلة مختلفة عن مرحلة التصدر للإفتاء والتصدر لبيان الأحكام، هذا يحتاج إلى شروط أكثر، ليس هذا مجال بسطها. ولكني في ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم مشاعر الذي تقدمه لكم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موسم الحج، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى طلب العلم الشرعي، وأن يمن على الجميع بالحج المبرور والسعي المشكور. هو ولي ذلك والقادر عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا